يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة:
أما بعد فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل. أيها الأحبة، كنت في الخطبة الماضية أشرت إلى جملة من آداب المجالس التي دل عليها الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة والأعراف المحمودة، وفي هذه الخطبة نكمل ما تيسر من هذه الآداب، جملنا الله وإياكم ظاهرا وباطنا بأدب الشرع المطهر. فمن تلكم الآداب أن الإنسان إذا دخل مجلسا فلا يقيم أحدا من مجلسه ثم يجلس مكانه. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. ومعنى تفسحوا وتوسعوا أي توسعوا فيما بينكم، ولينضم بعضكم لبعض حتى يفضل من الجمع مجلس للداخل. والحكمة في هذا النهي كما قال أهل العلم: منع استنقاص حق المسلم الذي يورث الضغينة، والحث على التواضع المقتضي للموادة. وأيضا فالناس في المباح كلهم سواء، فمن سبق إلى شيء استحقه، ومن استحق شيئا فأخذ منه بغير حق فهو غصب، والغصب حرام. وفي سنن أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. ومن أدب المجالس حفظ أمانتها، فحفظ الأمانة والعهد واجب شرعي، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ويتأكد هذا في المجالس والمهمات الخاصة. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الصبيان وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: وما حاجته؟ قلت: إنها سر. إنها سر؟ قالت أمه: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس لتلميذه المحبوب لقلبه ثابت البناني: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت. وفي حديث حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. قال مكحول الشامي رحمه الله: قال مكحول الشامي رحمه الله: إذا حدثك الرجل بحديث ثم التفت هل يسمعه أحد فقد لزمك كتمانه. بل قال ابن العربي رحمه الله: إن الالتفات معاقدة من المحدث. ومن أدب المجالس الإقبال بالوجه على الضيوف، وإقبال الضيوف على مضيفهم، وهذا مما جبلت النفوس والفطر على استحسانه. ومما كدر هذا الأدب في عصرنا الانشغال الشديد وغير المبرر في كثير من الأحيان بالأجهزة والجوالات، حتى قيل: اجتمعت الأبدان وتفرقت المشاعر والأذهان. وهذا شيء وللأسف تفشى، حتى إن بعض الناس ربما حادثك وعينه على جهازه دون عذر معتبر، وهذا لا شك أنه خلاف المروءة والأدب، ويزداد ذم هذا المسلك إذا كان بحضرة الوالدين أو من له حق على الشخص كشيخه ونحوه. ومع التأكيد على أن الأعراف والنفوس تتفاوت في هذا، إلا أن ثمة قدرا يتفق الناس على ذمه، والعاقل من يقيس ويقدر. ومن أدب المجالس أيها الإخوة عدم الاستئثار بالحديث والتصدر وادعاء المعرفة أو ما يوحي بتجهيل الآخرين والحاضرين. يقول العلامة السعدي رحمه الله: إياك أن تتصدى في مجالسك مع الناس للترأس عليهم وأنت لست برئيس، وأن تكون ثرثارا متصدرا بكل كلام وربما من جهلك وحمقك ملكت المجلس على الجلوس وصرت أنت الخطيب والمتكلم دون غيرك. وإنما الآداب الشرعية والعرفية مطارحة الأحاديث، وكل من الحاضرين يكون له نصيب من ذلك. اللهم إلا الصغار مع الكبار، اللهم إلا الصغار مع الكبار، فعليهم لزوم الأدب وألا يتكلموا إلا جوابا لغيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أدب المجالس يا عباد الله ترك التفاخر ومدح النفس وما يتبع ذلك من التنقص من بعض الناس أو من بعض المدن أو القبائل أو الدول أو الفخر بالأحساب أو غير ذلك من صور التباهي، فإن هذا مناف للتواضع الذي أوحى الله به لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ومن أدب المجالس إنكار المنكر بحكمة، فبعض الناس قد يرى شيئا يقع في المجلس، فهنا عليه أولا قبل أن يتكلم عليه أن يتأكد أنه منكر قبل أن ينكر، لأن بعض الناس ربما لقلة علمه واطلاعه قد ينكر ما يسع الخلاف فيه بين العلماء، فإذا تبين له أنه منكر فليلتمس الطريقة المناسبة في الإنكار، وليتذكر أن أكثر الناس لا يحتمل مواجهته بالإنكار أمام الآخرين. فمن المنكرات ما يمكن تأجيل التنبيه عليه، ومنها ما لا يمكن، كما لو سمع غيبة أو سخرية فليستعمل الرفق والحكمة. ففي الغيبة مثلا سيكون من المؤثر لو قيل للذي اغتاب: يا هذا أو يا أبا فلان، يا أخي لا تعطي حسناتك من اغتبته، ونحو هذه الأساليب الطيبة. والعاقل من راعى المصالح والمفاسد في هذا كله. ومن أدب المجالس أيضا تقبل اختلاف الآراء فيما لا نص فيه، فإن بعض الناس وللأسف يريد من الناس بلسان حاله أو مقاله أن يوافقه الآخرون على طرحه، ويغضب إن خولف أو يقطع الطريق على من يريد بيان وجهة نظره. ولا شك أن هذا مما تكرهه النفوس ولا تحترم من كان هذا حاله، إذ لسان حال هذا الإنسان: رأيي صواب لا يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ لا يحتمل الصواب. ومن كانت هذه حاله فقد أزرى بنفسه وعقله. ومن أدب المجالس أن الإنسان إذا دعي إلى طعام فعليه ألا يثقل على صاحب الوليمة بالجلوس، اللهم إلا إن كان يعلم محبته لذلك وأنسه بالجلوس عنده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني غير ناظرين نضجه واستواءه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. قال ابن جرير رحمه الله: أي فإذا أكلتم الطعام الذي دعيتم لأكله فتفرقوا واخرجوا من منزله، ولا تبقوا متحدثين بعد فراغكم من أكل الطعام إيناسا من بعضكم لبعض به. وهذا كما أشر انتهى كلامه رحمه الله. وهذا كما أشرت آنفا يستثنى منه ما إذا علم الإنسان أنس صاحب الوليمة ببقائه. أيها المسلمون، ومن أدب المجالس قول كفارة المجلس إذا أراد الإنسان القيام، فقد رويت بسند حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وقد استدل جماعة من السلف بقول الله عز وجل: وسبح بحمد ربك حين تقوم، استدل بهذه الآية فقال: قل حين تقوم من مجلسك سبحانك اللهم وبحمدك، فإن كان المجلس خيرا ازددت فيه إحسانا، وإن كان غير ذلك كان كفارة له. قاله سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح رحمة الله عليهما. ومن أدب المجالس أيها الأحبة إلقاء السلام عند الانصراف، كما سبق في حديث ذكر في الجمعة الماضية: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وللحديث بقية. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إن ربي رحيم ودود. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفى نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فلقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوعا خاصا من المجالس لها آدابها، وهي مجالس الطرقات. فقال كما في الصحيحين: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي صحيح مسلم عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأثنية نتحدث، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم والجلوس في الصعدات، أو ما لكم ولمجالس الصعدات، اجتنبوا مجالس الصعدات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما باس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. وهذه آداب يجب على من رغب في الجلوس في الطرقات أن يراعيها، وإلا فليعتزل تلك المجالس. أيها المسلمون، هذه الآداب التي تيسر ذكرها في هذا المقام، ومع ما في الأسبوع الماضي، كلها شاهدة على عظمة هذه الشريعة وكمالها وجمالها، وأنها ما تركت خيرا إلا دلت عليه، ولا شرا إلا حذرت منه. فاحمدوا الله جل وعلا على أن هداكم لها وتمسكوا بها، واحرصوا على أن تطبقوا آدابها وتتمثلوا بها ظاهرا وباطنا، تسعدوا وتفلحوا، وسلوا ربكم الثبات والوفاة عليها. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، كما هديتنا للإسلام والسنة من غير أن نسألك، اللهم إنا نسألك أن تثبتنا عليها حتى نلقاك.